بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا هو اللقاء الثاني في موضوع علم اللغة الذي سوف نتناول فيه إن شاء الله تعالى قوانين علم اللغة. والهدف من دراسة هذا العلم ثم نتناول النظريات التي سادت في أذهان علماء اللغة والتي ظهرت في مختلف العصور والتي تبين نشأة الكلام وطريقة أو السلوك الذي سلكه الإنسان في إنشاء الكلمات الأولى على ظهر هذا الكوكب. الموضوع الأول قوانين علم اللغة. ما معنى القانون؟ القانون كما هو واضح في التعريف أو القوانين هي الأصول العامة التي تبين ارتباط الأسباب بمسبباتها والمقدمات بنتائجها. هذا تعريف القانون بشكل عام. مونتسكيو يعرف القوانين هي العلاقات الضرورية التي تنشأ من طبيعة الأشياء. فإذا هناك علاقة بين العلة والمعلول، علاقة بين المقدمة وبين النتيجة، بين المسبب وبين الأسباب، بين المسبب وبين الأسباب. هذه العلاقة هي التي نطلق عليها كلمة القوانين، فهي أصول، قواعد تحكم كثير من الأشياء في هذا الكون. هناك قوانين في الفلك، قوانين في الفيزياء، قوانين في الكيمياء، قوانين في علم البحار، في مختلف أنواع العلوم. فهل أن اللغة تحكمها قوانين أيضا؟ وهل هذه القوانين هي مشاكلة ومشابهة للقوانين الطبيعية؟ من الطبيعي أن اللغة ظاهرة اجتماعية، وعندما نقول ظاهرة اجتماعية معنى ذلك أنها ليست ظاهرة طبيعية تتحكم فيها قوانين الطبيعة كما تتحكم في الفيزياء والكيمياء. هناك سنن اجتماعية تتحكم في عالم الاجتماع، وبما أن اللغة ظاهرة اجتماعية وقضية ضرورية للإنسان في قضية التفاهم والتعبير عما يجول في خاطره وعما يدركه من المدركات الحسية والمعنوية كي يوصلها إلى الآخرين، ونتيجة لأن الإنسان اجتماعي بالطبع أو التطبع، فحينئذ لا بد من وجود وسيلة يعبر بها للآخرين الذين اجتمعوا معهم. فمن هذا الجو الاجتماعي نشأت اللغة. فهل هناك قوانين تحكم نشأة اللغة وتحكم تطور اللغة وتحكم التغير الطارئ على اللغة في شتى جوانبها، سواء في الأصوات، في القواعد النحوية، في الصرف، في أدبيات هذه اللغة، في انتشار اللغة بين الأوساط الاجتماعية وبين الدول؟ لماذا تسود هذه اللغة في المجتمعات وتنحصر تلك اللغة من المجتمعات؟ لماذا تندثر هذه اللغة؟ كيف تولد اللغة وتنشأ ثم تنضج ثم تندثر؟ ما هي العوامل التي تتحكم بهذه القضايا؟ هذه الأمور تعرف بقوانين اللغة. وعلم الأصوات كذلك له قوانين تتحكم به. والقوانين التي تتحكم في علم اللغة بشكل عام، هناك قوانين عامة تشمل جميع اللغات، يعني لا تنحصر بلغة معينة، وهناك قوانين تختص بلغة معينة. وعادة القوانين التي تتحكم باللغة أيضا هناك قوانين تحكم عالم الدلالات، وهناك عالم الأصوات، قوانين تحكم عالم الأصوات، وهناك القوانين التي تتحكم في وظائف اللغة، وهناك قوانين تتحكم في حياة اللغة. فالسائد في أذهان اللغويين أن اللغة تولد كما يولد الطفل، وتنشئ وتنضج وتصل إلى أوجها، ثم بعد ذلك ونتيجة للظروف الطارئة التي لا يمكن لفرد أو مجتمع أن يتحكم بها، وإنما هناك قوانين صارمة تحكم اللغة وتحكم عليها بالاندثار. هذه القوانين الصارمة هي التي يراد بها من قوانين اللغة، ولها علم خاص. الذي يهمنا هنا لابد أن نشير إلى قضية معينة، أن كثير من اللغات نشأت في المجتمعات الإنسانية ثم بادت واندثرت، فنشوءها لعوامل وقوانين، واندثارها أيضا لعوامل وقوانين. لا توجد لغة من اللغات ثبتت لعدة قرون ولم تتغير ولم تتبدل، وهذا قانون يحكم هذه الظاهرة الاجتماعية التي هي اللغة. إلا أن هناك قضية في هذا المجال نشير إليها، أنه قد يسأل سائل لماذا بقيت اللغة العربية من دون سائر اللغات كل هذه القرون المتطاولة، مع العلم لو فتشنا جميع اللغات لم نجد لغة واحدة ثبتت على قوانينها وعلى أصواتها وعلى مداليلها اللغوية ووظائف تلك اللغة، لم نجد ولا لغة واحدة بقيت على هذا الشكل. الجواب أن اللغة العربية لها عوامل ساعدت في حفظها، وهذه العوامل جاءت من خارج أو ضغطت على هذه القوانين وخرقتها، يعني هناك خرق لهذه القوانين اللغوية. السبب في ذلك أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، والقرآن الكريم أريد له من الله تبارك وتعالى أن يحفظ، فلا بد أن تحفظ اللغة التي نزل بها، وبناء على ذلك حفظت اللغة لحفظ القرآن الكريم. فتجد أن الكثير من اللغويين المسلمين تخصصوا في مختلف جوانب اللغة العربية وساعدوا في حفظ هذه اللغة، وبذلك حفظ القرآن الكريم كما أراده الله تبارك وتعالى. إلا أن القانون العام لكل لغة هي أن تولد ثم تنضج ثم تبدأ بالاندثار. فالإنسان أو المجتمع عندما يخترع لفظا من الألفاظ وينزل ذلك اللفظ للتداول بين الناس، لا يمتلك المجتمع أو الفرد الحفاظ على ذلك اللفظ، أي أنه ليس له القدرة على أن يتحكم في ذلك اللفظ. لماذا؟ لأن القوانين اللغوية باعتبار أن اللغة ظاهرة اجتماعية تتحكم في هذا اللفظ، فتصرفه بمختلف أنواع التصريفات أو تعطيه مختلف أنواع الدلالات. يعني مثلا هناك ألفاظ منقولة بالأصل وضعت في المجتمع لمعنى معين، ولكن حدثت أمور وعوامل كثيرة، قد تكون سياسية، قد تكون دينية، قد تكون جغرافية، في مختلف، قد تكون مناسبات اجتماعية غيرت هذا اللفظ ونقلته إلى في مدلوله، غيرته في مدلوله في معنى إلى معنى آخر، وهجر المعنى القديم. هذه القوانين لا يتحكم بها الفرد ولا يتحكم بها المجتمع، يعني اللفظة عندما تنطلق من الفرد أو المجتمع وتنزل للتداول، فحينئذ تحكمها قوانين لغوية صارمة لا تقل في صرامتها وعدم انفلات الألفاظ منها عن القوانين الطبيعية. إلا أن هذه القوانين تختلف، فمثلا في علم الأصوات باعتباره يتعلق بقضية طبيعية في جسم الإنسان كالشفتين والحنجرة والأوتار الصوتية والحلق وما شاكل ذلك، هذه الأمور هي التي باعتبارها قضية طبيعية، فتكون القوانين التي تحكم علم الأصوات أكثر يعني وضوحا، ودراستها تكون بشكل أدق ونتائجها تكون أوضح من الظواهر اللغوية في قضية الدلالات، أي دلالة الألفاظ على المعاني. لماذا؟ لأن دلالة الألفاظ على المعاني تحكمها قضايا اجتماعية، ولا تتدخل فيها قضايا طبيعية 100% إلا بشكل نادر. أما القضية الصوتية تدخل فيها القضية الطبيعية، لأنه على اعتبار أن الحلق والحنجرة والشفتين والخيشوم وما شاكل ذلك هذه عبارة عن قضايا طبيعية، لذلك تظهر هذه القوانين في علم الأصوات بشكل أوضح. هناك قضية أخرى في موضوع القوانين، وهي أنه كيف تنتقل هذه القوانين؟ هل أن هذا الانتقال يتم بشكل إرادي، أو كيف تنتقل عفوا هذه اللغات؟ هل تنتقل بشكل إرادي، أم أن الظواهر الاجتماعية والقوانين اللغوية هي التي تحدد هذا الانتقال بين المجتمعات، فيرث هذا المجتمع من سالفه هذه اللغة؟ يعني بتعبير آخر، عندما ننظر إلى مجتمع معين من قومية معينة يتحدثون بلغة معينة، ننظر إلى هذه اللغة قبل مثلا 200 عام أو 300 عام، وننظر لها الآن، نجد أن هناك تفاوتا كبيرا في الأسلوب، في الدلالات، في الألفاظ. فلو سألنا ما هو سبب هذا التفاوت بين المجتمع الذي ينطق الآن والمجتمع الذي ينطق بتلك اللغة؟ تبقى بعض الأصول من تلك اللغة، ولكن تندثر أغلب المداليل وأغلب الألفاظ، وهذا ما يوعز إليه السبب في حدوث اللهجات العامية. هناك كثير مثلا من اللهجات العامية يكاد الإنسان أن لا يفهم اللغة بسبب التحريف والنحت والتغيير سواء في المدلول أو في اللفظ، هذا خاضع ليس للإنسان أو المجتمع، وإنما خاضع لتلك القوانين. فبعض اللغات مثلا اللغة اللاتينية لو أردنا، التي هي أصل الكثير من اللغات الأوروبية وخاصة اللغة الإنجليزية، إذا فتشنا باللغة الإنجليزية الآن يكاد الإنجليزي الآن لا يفهم تلك اللغة، وكأن تلك اللغة لغة غريبة وبعيدة عن واقعه، واستحدثت كلمات كثيرة. طبعا هنا تدخل قضية الاختراعات والمصنوعات، بعض الكلمات أصلا مستحدثة لا يوجد لها سابق، باعتبار أن هذا الجهاز أو تلك الآلة أو هذا المخترع شيء جديد لم يكن من قبل، فلا بد أن يوجد له الإنسان اللف. هذا المقصود بالقوانين اللغوية. هناك أيضا موضوع آخر يأتي بالترتيب بعد قوانين اللغة، وهو الهدف من دراسة هذا العلم. لماذا نحن ندرس هذا العلم؟ الهدف الذي من أجله ندرس هذا العلم أننا نريد أن نكتشف أولا الظواهر اللغوية، الأسباب، النتائج، العوامل التي تؤثر في اللغة، ومن خلال هذه الدراسة نحاول أن نكتشف الأساليب الأسرع والأنجع والأفضل في تدريس اللغة وفي فهم اللغة وفي تعليم اللغة للصغار وللكبار ولغير الناطقين بها. ما هي الأساليب الأفضل الأنجح؟ هناك مشكلات في اللغة، كيف نعالجها؟ مشكلات في اللغة، في الصوت، في المدلول، في الوظائف التي تؤديها اللغة، في البلاغة، في البيان، في النحو، القواعد النحوية، في الصرف. هذه المشكلات التي لا تخلو لغة من اللغات إلا وتوجد فيها مثل هذه المشكلات. كيف نعالج هذه المشكلات؟ كل هذه الأمور تدعونا أن ندرس اللغة كي نتجنب تلك المشكلات، نبحث عن أسلم الطرق، أسلم الأساليب لتعليم هذه اللغة، سواء في الصوت أو في القواعد أو في الكتابة أو في مختلف أنواع شؤون هذه اللغة. فإذا هذا هو الهدف من دراسة علم اللغة. الموضوع الجوهري في هذه المحاضرة هو نشأة الكلام. كيف نشأ الكلام؟ يعني الكلمات الأولى التي أطلقها الإنسان، كيف نشأت ولماذا سلك الإنسان هذا الأسلوب في الكلام دون غيره؟ هل هناك أسباب وعوامل أدت إلى أن يسلك الإنسان هذا الأسلوب دون غيره، هذه الكيفية دون غيرها في اللغة؟ هناك قضيتان لابد أن نشير إليهما في هذا الصدد. أننا لا نبحث عن قدرة الإنسان على النطق، لأنه هذه قضية الله تبارك وتعالى زود بها الإنسان وجعلها آية من آياته، زوده بأجهزة، وسوف نتعرض إن شاء الله تعالى لدراسة الأجهزة التي تؤدى بها هذه اللغة، والله تعالى مكنه من اللغة، أقدره على النطق. ليست المشكلة هي قدرة الإنسان على النطق، وإنما المشكلة هي ما هي الأسباب، ما هي العوامل، الدواعي التي أدت بالإنسان أن يختار هذا الأسلوب، هذه الكيفية في اللغة وليس أسلوبا آخر. هناك عدة نظريات من العرب ومن الغربيين، من علماء المسلمين ومن غيرهم أدلوا بها في هذا الجانب، من العصور القديمة قبل الميلاد ومن العصور الوسطى ومن المعاصرين المحدثين. هذه النظريات التي طرحت ونوقشت وانتقدت تنحصر في أربع نظريات. النظرية الأولى تقول بأن اللغة هي عبارة عن إلهام إلهي. طبعا لابد أن نفرق بين أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ومكنه بهذه الأجهزة التي فطره بها على النطق وعلى إمكانية التعبير، وبين أن اللغة إلهام إلهي، بمعنى أن الله علم الكلمات اللغوية الأولى في الإنسانية للإنسان. هذه النظرية تقول بالقضية الثانية، أي أن الله تعالى هو الذي علم الإنسان هذه الكلمات الأولى التي نطق بها، أي اللغة. لا أن اللغة نشأت بظاهرة اجتماعية وبشكل تدريجي، وأن الإنسان لعوامل أخرى نطق بهذه الكلمات. هذه النظرية يذهب إليها قسم من غير المسلمين، ويذهب إليها بعض من المسلمين، وكل يستند إلى نصوص من القرآن الكريم أو من الكتب السماوية الأخرى في إثبات هذه النظرية. فمن الذين ذهبوا من غير المسلمين إلى هذا الأمر من اليونانيين، العالم هيراكليت اليوناني، وابن فارس من المسلمين في كتابه الصاحبي، والأب لامي في كتابه فن الكلام، ودوبولاند في كتابه التشريع القديم. هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن اللغة كانت بإلهام إلهي. هناك نصوص من القرآن الكريم ومن الكتب السماوية الأخرى يستدل بها هؤلاء على أن اللغة بإلهام إلهي. منها ما جاء في سفر التكوين، في الفقرة 19 و20 من الإصحاح الثاني. النص يقول: والله خلق من الطين جميع حيوانات الحقول وجميع طيور السماء، ثم عرضها على آدم ليرى كيف يسميها، وليحمل كل منها الاسم الذي يضعه له الإنسان. فوضع آدم أسماء لجميع الحيوانات المستأنسة والطيور، ولطيور السماء ودواب الحقول. هذا النص من بعض الكتب السماوية، على طبعا خلاف في أنها هل محرفة أو لا، ولكن هذا المضمون موجود في هذا النص الذي ذكرته في مصدره. بعض العلماء المسلمين ومنهم الصاحبي يقول: يستند إلى الآية المباركة: وعلم آدم الأسماء كلها. هذان الدليلان النقليان، طبعا أصحاب هذه النظرية لا يمتلكون دليلا عقليا، ولا يمتلكون دليلا تاريخيا أثريا على صحة هذه النظرية، بل يستشهدون بهذا الدليل النقلي. وهذا الدليل النقلي كما هو واضح من دراسته ليس قطعيا في هذا المعنى، يعني يحتمل أن يكون التعليم الأول للكلمات من قبل الله تبارك وتعالى بشكل مباشر، ويحتمل أن تكون هذه الكلمات أن الله تعالى مكن الإنسان للنطق، ثم بدأ الإنسان ينطق كما ذكرنا بالقوانين التي تتحكم في المجتمع وتسبب اختيار هذا الأسلوب دون غيره، لا أن الله تبارك وتعالى ألجأه إلى كلمات معينة. وإلا بالنسبة للغات الأخرى غير اللغة الأولى التي نطق بها الإنسان، كيف نشأت؟ هل أن الله تبارك وتعالى ألهم هؤلاء هذا المجتمع تلك اللغة، هذه اللغة، هذه اللغات كلها، أم فقط اللغة الأولى؟ هذا طبعا إشكال يرد على أصحاب هذه النظرية. ثم هذه الآية المباركة: وعلم آدم الأسماء كلها، ما المقصود بالأسماء؟ هل هي أسماء الأشياء؟ هل هي أسماء أخرى؟ هناك من يذهب إلى أن هذه الأسماء ليس المقصود بها أسماء الأشياء، وإن كان الآية الكريمة تشمل أسماء الأشياء وأسماء أمور أخرى. هناك من يقول بأن هذه الأسماء التي علمها الله تعالى لآدم هي أسماء أشياء عاقلة، شخوص عاقلة، ويستدل بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فيقول بأن الضمير هم في قوله تعالى عرضهم يعود على شخوصات عاقلة، يعني هم يعود على جماعة العاقلين. فلو كان المعروض أسماء وكلمات لقالت الآية المباركة ثم عرضها، بدل أن يقول ثم عرضهم. فهذا التفاوت بين الضميرين: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، يستدل به هؤلاء على أن المعروض ليس المقصود الأسماء لهذه الأشياء كالبحر والجبل وما شابه ذلك، وإن كان هذا محتمل أيضا هذا المعنى. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فالآية المباركة أظهرت أن هناك أمرين: أشياء ومسميات لهذه الأشياء. المهم في بحثنا هذا أن الآية المباركة ليست دليلا قاطعا ما لم يأتي تفسير من النبي صلى الله عليه وآله ومن المعصومين عليهم السلام، نص قاطع بأن هذا المعنى هو المطلوب وهو المراد من الآية المباركة. وكذلك بالنسبة للنص الذي في سفر التكوين في الإصحاح الثاني أيضا، لن يقول: ثم عرضها على آدم ليرى كيف يسميها، أي أن آدم كيف يسمي الأشياء، لا أن الله تعالى علمه الأسماء بشكل مباشر. فهذا الدليل كما يقول الدكتور الوافي في كتابه علم اللغة دليل عليهم وليس لهم، على أصحاب هذه النظرية وليس لهم، لأنه ليرى كيف يسميها يعني آدم عليه السلام. فإذا نسب الفعل في التسمية إلى آدم ولم ينسبه إليه سبحانه وتعالى. فهذه النظرية في الحقيقة لا تحل المشكلة وتغفل المشكلة الرئيسية التي تحدثنا عنها، وهي تفسير الكيفية أو الأسلوب الذي سلكه الإنسان في اللغة، ولا تعطي دليلا كافيا في هذا المجال. لذلك لا يمكن الأخذ بها كمسلمة علمية أو تأييد هذه النظرية، لأنه لا بد من الدليل لأجل أن نأخذ بأي نظرية من النظريات. الأخذ أو الموافقة أو الرفض لا بد من الدليل في ذلك، بدون دليل لا يمكن الموافقة على نظرية من النظريات. عندنا النظرية الثانية وهي نظرية التواضع والاتفاق. هذه النظرية الثانية أيضا ذهب إليها كثير من الفلاسفة المسلمين وغير المسلمين، كثير من الفلاسفة الغربيين، منهم من العصور القديمة ديموكريت في القرن الخامس قبل الميلاد يذهب إلى نظرية التواضع والاتفاق، ومنهم من الغربيين آدم سميث وريد وديغلاد ستيوارت، هؤلاء من الفلاسفة الإنجليز ومن علماء اللغة الإنجليز. وهناك أيضا من العلماء العرب ومن العلماء المسلمين ذهبوا إلى هذه النظرية، نظرية التواضع والاتفاق، أي أن الناس في بدء أمرهم اجتمعوا واصطلحوا وتوافقوا على تسمية الأشياء، أن هذا مثلا اسمه إنسان، هذه شجرة، هذا كذا إلى آخره. يعني أنه جاءوا إلى الإنسان وأشاروا إلى عينه وقالوا عين، وإلى رأسه وقالوا رأس، وإلى يده وقالوا يد، وهكذا أسماء الأشياء. هذه النظرية أيضا لا تصمد لدى النقاش العلمي، ولا يمكن الأخذ بها، لأنها أيضا تفتقر إلى الدليل، وثانيا تتناقض مع الظاهرة الاجتماعية، وثالثا أنها تلزم، أنه يلزم الدور منها، لأنه التواضع والاتفاق. عندما نقول أن المجتمع الفلاني تواضع أو اصطلح أو اتفق على اللفظة الفلانية أن تكون للمسمى الفلاني، بأي لغة تفاهم هؤلاء؟ لابد أن تكون هناك لغة اتفقوا فيما بينهم على هذه الأشياء كي يسموها. فهنا يلزم أن تسبق هذه اللغة التي يريدون أن يضعوها لغة سابقة، ونحن أيضا نسأل عن تلك اللغة السابقة كيف وضعت. فلا تحل المشكلة، ويلزم الدور في هذه القضية، لأنهم يحتاجون إلى لغة يتواضعون أيضا فيها. ولا تصلح الإشارة لهذه القضايا، لأنه هناك مدركات غير حسية، وأيضا كيف علم هذا المقابل من هذا الشخص أنه هذا يريد أن يقصد هذه اللفظة لهذا المعنى، لا أنه يقصد معنى آخر، لأن هناك معاني ألفاظ تشمل المدركات المعنوية وليس المدركات الحسية. هذه النظرية تقول هكذا، التي طبعا تفتقد الدليل العقلي والدليل النقلي والدليل التاريخي، ليس لها دليل في ذلك. يقولون كما في كتبهم إن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة، وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا فيحتاج إلى الإبانة عن الأشياء، فيضع لكل منها سمة ولغظا يدل عليه، ويغني عن إحضاره أمام البصر. وطريقة ذلك أن يقبل مثلا على شخص ويومئ إليه قائلين إنسان إنسان، يعني أن كلمة إنسان هكذا، فتصبح هذه الكلمة اسما له، وإن أرادوا سمة عينه أو يده أو رأسه أو قدمه أشاروا إلى العضو، يشير إلى مثلا رأس هذا الإنسان ويقول رأس، يشير إلى يده ويقول يد. هذا هو معنى التواضع والاصطلاح في هذه النظرية. أشاروا إلى العضو وقالوا يد، عين، رأس، قدم، ويسيرون على هذه الوتيرة في أسماء بقية الأشياء. وفي الأفعال والحروف والمعاني الكلية والأمور المعنوية نفسها، وبذلك تنشأ اللغة العربية مثلا. ثم يخطر بعد ذلك لجماعة منهم، جماعة آخرين، كلمة مرد بدل إنسان، وكلمة سر أو سر لا أعلم بالضبط باللغة الفارسية بدل رأس، وهكذا، فتنشأ اللغة الفارسية مثلا. هكذا ينقل ابن جني في الخصائص في الصفحة 42 و43 أصحاب هذه النظرية، وكيف وضعوا هذه الكلمات، وكيف نشأت اللغات في مختلف بقاع العالم. وطبعا هذه النظرية كما ذكرنا تفتقر إلى الدليل، ولا يوجد عليها دليل لا نقلي ولا عقلي ولا أثر تاريخي حتى تسند هذا الزعم، لذلك لا يمكن الأخذ بمثل هذه النظريات، وانتقدت انتقادا كبيرا من قبل العلماء، لأنها تلزم أو يستلزم منها الدور، باعتبار أنهم يقولون اتفقوا، والاتفاق لا بد له من لغة يتفقون فيها، وتلك اللغة أيضا ننقل إليها الكلام. تلك اللغة كيف وضعت؟ يعني مثل قول القائل وفسر الماء بعد الجهد بالماء، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، كيف يفسرون المشكلة بمشكلة أخرى؟ ونحن نريد أن نصل إلى الأسلوب، الكيفية التي وضع بها الإنسان اللغة الأولى، الكلمات الأولى، الأصوات، المقاطع، هذه الأمور. هذه اللغة تفتقر إلى لغة، تفتقر أيضا على الأقل في النظرية الأولى، في نظرية الإلهام الإلهي كانت هناك بعض الأدلة من النقل، وإن كانت محتملة وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، لكنها على الأقل تحتمل أن يكون تكون اللغة الأولى بتعليم إلهي مباشر، هناك احتمال من هذا الدليل. أما هذه النظرية فمن الأساس تفتقر إلى الدليل النقلي، كما أنه لا دلالة من آثار اللغة ومن بقايا اللغة ومن آثار اللغات البدائية الآن ونشوئها بين القبائل التي لا زالت موجودة الآن. كل هذه الأمور لا تدلل على هذه النظرية ولا تدعمها، لذلك لا يمكن الأخذ بها لكل هذه الأسباب. يبقى عندنا نظرية الغريزة ونظرية محاكاة الأصوات الطبيعية والانفعالات، سوف نتناولها إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، وسوف نتناول أيضا النقد الذي وجه لنظرية الغريزة وآراء أصحابها، حيث أن هذه النظرية تعتبر من النظريات المهمة جدا في دراسة نشأة اللغة، ولكن هناك انتقادات شديدة وجهت إلى هذه النظرية، لذلك سوف نجد إن شاء الله تعالى أن هذه النظرية الثالثة لا تصمد أمام النقاش العلمي، ونكتفي بهذا